بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في الدليل الثالث على مسلك قبح العقاب بلا بيان. الدليل الثالث هو الذي ذكره شيخنا الإصفهاني رحمة الله عليه في نهاية الدراية. الدليل الثالث يمكن أن نقول أنه مركب من مقدمتين أو نقاط ثلاث. مقدمتين: المقدمة الأولى أن أحكام العقل العملي كلها ترجع إلى قاعدة واحدة أو جملة واحدة أو قضية واحدة مركبة من صدر وعجز، أو قل من حكم العقل بحسن العادل وقبح الظلم. فكل شيء يجد العقل أنه ظلم فيحكم بقبحه، وكل شيء يسأل عن أنه حسن يطبق عليه العدل فإن وجده عدلا حكم بحسنه. إذن كل أحكام العقل العملي ترجع إلى حسن العدل وقبح الظلم. وحينئذ في مقامنا لكي نجد أن العقاب بلا بيان عليكم السلام قبيح أو ليس بقبيح، لابد أن نرى أنه من الظلم أو ليس من الظلم. ألم نقل في النقطة الأولى في المقدمة الأولى أن كل أحكام العقل العملي ترجع إلى حسن العدل وقبح الظلم؟ إذن عليكم السلام النقطة الثانية، إذن قولهم أن العقاب بلا بيان قبيح، هذا القول لكي يكون صحيح لابد أن نطبق عليه تلك المقدمة والنقطة رقم واحد الأولى. هل أن هذا ظلم حتى يكون قبيحا؟ إذا قلتم نعم قلنا نعم صحيح، وإلا إن لم نجد أنه ظلما حينئذ لا يكون قبيحا، حينئذ لا يكون قبيحا. بدوره هو رحمه الله المحقق الإصفهاني قال: عندما طبقت عنوان الظلم على التكاليف التي تصل إلى المكلف، بعض التكاليف وجدتها واصلة إلى المكلف بالقطع واليقين، وبعض التكاليف وجدتها واصلة إلى المكلف لا بالقطع واليقين، المكلف ظن بها أو شك بها أو احتملها، وبعض التكاليف لم تصل يعني جهل بها المكلف ووصل عدمها، يعني كان قاطعا بعدمها، وهي موجودة في اللوح المحفوظ، وجوب موجود في اللوح المحفوظ وأنا جزمت بالإباحة. حينئذ لو أن المولى عاقب، لو أن الله عز وجل عاقب المكلف، عاقبه على أي شيء؟ عاقبه على التكاليف التي خالفها بعد أن جزم بها، هذا ليس من الظلم عليكم السلام، هذا ليس من الظلم، هذا ليس ظلما من المولى فلا يكون قبيحا. أما لو أن المولى عاقب المكلف على أي شيء؟ على التكاليف التي ظن بها المكلف أو احتملها المكلف، فإن هذا يكون ظلما. شوفوا بالأمر الأول، بالحالة الأولى، المولى إذا عاقب العبد على تكليف قطع به العبد وخالفه، الظلم عكسي، يعني العبد هو الذي ظلم المولى، والمولى عندما يعاقبه لأجل ظلمه إياه، فلا ظلم في معاقبة المولى للعبد. أما هنا لا، بالعكس، فلا يوجد ظلم في أن يعاقب المولى عبده، عفوا، أما هنا فيوجد ظلم في أن يعاقب العبد المولى عبده على مخالفته للتكليف المظنون أو التكليف المحتمل. إذا كان ظلما يكون قبيحا، وهذا هو المطلوب. إذن اللي سواه الشيخ الإصفهاني رضوان الله عليه سأل هذا السؤال، قال أن العقاب بلا بيان ظلم أو ليس بظلم من المولى لعبده. طبعا هذا ظلم، نحن ندرك بوجداناتنا أن هذا ظلم، فإذا كان ظلما إذن هو قبيح. هذا الذي فعله الشيخ الإصفهاني رحمه المصنف يجيب عن هذا الدليل ويقول: في الحقيقة المقدمة الأولى التي جرت المحقق الإصفهاني إلى المقدمة الثانية، أنا المقدمة الأولى عندي عليها إشكال أساسي كبروي. هاي المقدمة الأولى في الحقيقة مو بس مالت المحقق الإصفهاني، هذه اشتهرت في عبائرهم، في عباراته وعبارات غيره من المحققين، أن أحكام العقل العملي على طولها على عرضها العريض، مش قد عندنا أحكام للعقل العملي في الحقيقة، هاي كلها مو أحكام العقل العملي، هاي كلها تطبيقات ومصاديق لحكمين عمليين أصلين أساسيين: حسن العدل وقبح الظلم. هذه عبارة اشتهرت على ألسنتهم ولكنها لا محصلة لها، يعني مو تامة ومو صحيحة، وبالتالي لا يوجد حكمان أصليان أساسيان وسائر الأحكام ترجع إليهما. الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، وإنما العقل في كل مورد يلحظه فيحكم بقبحه أو حسنه، فإن الصدق يلحظه العقل بنفسه، لا يلحظ أنه عدل أو ظلم، يلحظ الصدق بنفسه فيحكم بحسنه أو قبحه، يلحظ الكذب بنفسه فيحكم بأنه حسن أو قبيح، لا يلحظه ويقرر أنه هذا عدل أو ظلم فيكون حسنا هنا وقبيحا هناك، لا ليس الأمر كذلك. خو هذا يحتاج إلى تصوير، هذا التصوير يحتاج تصويره بالنحو التالي، بالنحو التالي. هذه المقولة الظلم قبيح، هاي قضية بشرط المحمول. يعني شنو بشرط المحمول؟ الظلم قبيح، هذا موضوع محمول، موضوع ومحمول. ما هو الظلم؟ ما هو الظلم؟ الظلم سلب ذي الحق حقه، سلب ذي الحق حقه، هذا هو الظلم. هناك حق ثابت لشخص لجهة، أنت تسلب هذا الحق، هذا هو الظلم. عندما تقول حق ثابت لشخص، طيب ما هو الحق؟ ما يقبح سلبه، الحق ما يقبح انتزاعه. فإذا عندما تقول ظلم فإن القبح موجود في داخل نفس الظلم، في داخل هذا الموضوع. الظلم، كلمة الظلم تشتمل على افتراض حق مسبق للإنسان حينئذ أو للجهة المقصودة. حينئذ إذا كان هناك حق، الحق ماذا يعني؟ ذاك الذي لا يحق للآخرين انتزاعه وسلبه منه، لا يحق، يعني يقبح للآخرين انتزاع الحق من صاحبه الذي يثبت له الحق. إذن شوف، لاحظ، إذن قبل أن تصل إلى مرحلة المحمول وأنت في الموضوع الظلم قبيح، في قولك الظلم افترضت وجود قبح في هذا الظلم، لأن الظلم سلب ذي الحق حقه، والحق هو ذاك الذي يقبح سلبه وانتزاعه. فإذا كأنك قلت زيد القائم قائم، هكذا كأنك قلت، فكأنك قلت الظلم القبيح قبيح، كأنك قلت ذاك. وبالتالي لا توجد لدينا قاعدة يحكم بها العقل اسمها الظلم قبيح، أبدا، لا يوجد لدينا مثل هذه القاعدة. ما عندنا قاعدة كبروية. أتعلم ما هي هذه القضية؟ أتعلم هذه القضية هذا عنوان انتزاعي من قضايا عقلية كثيرة عريضة، أحدها أن الصدق حسن، أحدها أن أداء الأمانة حسن، أن بر الوالدين حسن، أن صلة الرحم حسن، أن 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 حسن حسن حسن. صار عندي العدل حسن. من خلال هذه القضايا انتزعت هذا العنوان وقلت العدل حسن. في الطرف الثاني أيضا كذلك، العقل لم يحكم بقاعدة كبروية اسمها الظلم قبيح. ما كنتش قاعدة بها موضوع محمول، ما كنتش قاعدة، لأن هذه معناها هي أصلا لا معنى لكونها قضية حقيقية، لأنه معناها أنت أخذت القبح في نفس الموضوع قبل الوصول إلى المحمول. إذن ماكو قضية، ماكو إثبات شيء لشيء في هذه القضية. إذن ما عندي قاعدة عقلية اسمها الظلم قبيح. هذا عنوان انتزاعي، هذا عنوان انتزاعي بعد أن وجدنا أن العقل يحكم بمئة حكم، أن الكذب قبيح، أن الخيانة قبيحة، أن عقوق الوالدين قبيح، أن قطع الرحم قبيح، أن 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 قبيح 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 قبيح. حينئذ انتزعنا قاعدة من هذه القضايا. هاي القاعدة أن الظلم قبيح، أن الظلم قبيح. وحينئذ إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة في أي مورد، لازم نروح إلى ذلك المورد حتى نشوف هاي القاعدة الظلم قبيح تنطبق أو لا تنطبق على ذاك المورد. هناك شيء سابق على تطبيق هذه القاعدة أن هذا ظلم أو ليس ظلما، أن هناك شيء سابق، وهو أن هناك حق في هذا المورد أو ليس هناك حق. إذا كان هناك حق فسلبه يعتبر قبيح وهو ظلم، إذا ماكو حق إذن لا يكون من سلب الحق فلا قبح ولا ظلم، بل هذا عدل ليس ظلما، يعني ليس قبيحا. حينئذ أنت تريد تشوف أن الكذب قبيح، باو عكو حق يسلب في الكذب أو لا، أن الخيانة قبيحة، كنت تشوف أكو حق ثابت في مورد الخيانة والخيانة تقوم بسلب ذاك الحق، إذا نعم إذن هذه الخيانة قبيحة لأنها سلب حق. في كل مورد لابد أن ترى هناك حق لو ماكو حق. تعال معنا إذن إلى ما نتحدث عنه. إحنا وين كلامنا؟ كلامنا أنه عندي تكليف مظنون، عندي تكليف محتمل مقاتل. أنا أحتمل أن شرب الدتن حرام، مقاطع. حينئذ إذا اقتحمت وشربت التتن، هل هناك حق للمولى هنا فأسلبه منه باقتحامي بشرب التتن أو لا؟ إن قلتم نعم هذا ظلم، هذا قبيح، لا تقول هذا ظلم هسه، هذا قبيح. إن قلتم نعم يوجد حق وباقتحامك وبمخالفتك لهذا التكليف المحتمل والحرمة المحتملة المشكوكة خالفت ذاك الحق وتجاوزت على ذاك الحق واعتديت على ذاك الحق، إذن هذا قبيح لأن هناك حق قد سلب، لأن هناك حق قد سلب، لأن هناك حقا قد سلب، بل فهذا قبيح، يكون قبيحا. فإذا لابد أن نشخص أكو هنا حق أو لا يوجد حق، يوجد أو لا يوجد. فإن وجدنا أن هناك حق نقول هذا قبيح، هذا قبيح. إن لم نجد هناك حق نقول هذا ليس بقبيح. في المقام إذا عندي تكليف محتمل، إذا كان للمولى حق في هذا التكليف المحتمل، إذا كان للمولى حق في أن أطيعه حتى لو كان التكليف محتمل، إذن مخالفتي لذاك التكليف قبيحة وتكون ظلما، لأن هناك حق للمولى ثابت، فمخالفتي ظلم وقبيح. وبالتالي حينئذ بما أنني سلبت حق المولى، فحينئذ هذه العقوبة الناشئة من سلب حق المولى هل هي سلب لحق العبد؟ كلا، العقوبة ليست سلبا لحق العبد، فلا تكون قبيحة. إذن هي ليست ظلما، ليست ظلما. في المقام المفروض إذن يا شيخنا الإصفهاني، المفروض أنا وياك نسأل هذا السؤال: هل هناك حق للمولى على العبد في تكاليفه المحتملة؟ حق عليه أن يأتي بها، أن لا يخالفها، أن يتمثلها ويمتثلها وإن كانت محتملة. أكو حق لو ماكو حق؟ إن قلت نعم، إن قلت يوجد حق، فهذه مقالتي. إذن مخالفة هذا الحق اعتداء على المولى، وهذا الاعتداء قبيح. فعقوبة المولى للعبد هنا ليست اعتداء على العبد، فلا تكون قبيحة. إن قلت لا يوجد حق للمولى في المقام، لا يوجد حق على العبد، لا يوجد حق للمولى على عبده أن يمتثل التكاليف المحتملة، إن قلت لا يوجد، حينئذ يتم ما قلتم: لا يوجد حق طاعة في التكاليف المحتملة. لا يوجد يعني لم أظلم المولى عندما خالفت تكاليفه المحتملة. إذا لم أظلمه أن يعاقبني وأنا لم أتجاوز على حقه، على حق طاعته، هذا ظلم لي أنا في المقام، هذا الظلم من قبلي، من جنابي صادر هذا الظلم، هذا ظلم علي أنا أن يعاقبني. حينئذ يكون هذا قبيحا على المولى، هذا قبيح، فيكون لأنه قبيح هذا ظلم. تلاحظون أصلا بالعكس يا شيخنا الإصفهاني، أنت إجيت قلت حتى نشوف أن هاي العقوبة، أن هاي العقوبة الظلم فتكون قبيحة، أو ليس الظلم فتكون فلا تكون قبيحة. أنا أصلا بالعكس نشوف هذه العقوبة قبيحة أو ليست قبيحة. إذا قبيحة فهذا ظلم، إذا مو قبيحة ليس الظلم. فإذا ينبغي أن نتناقش شيخنا الإصفهاني أن هذه أصلا هي بنفسها قبيحة لو مو قبيحة. فإذا كانت هاي العقوبة قبيحة نقول ظلما، إذا لم تكن قبيحة فليس ظلما. زين شلون نحدد أنها قبيحة أو ليست قبيحة؟ كون نحدد المولى له حق طاعة في التكاليف المحتملة أو ليس له حق طاعة في التكاليف المحتملة. وأنا بوجداني راح أقول بعد ذلك، المصنف بعد ذلك راح يقول: أنا بوجداني أدرك أن المولوية الحقيقية الذاتية التي لها ملاكاتها الواقعية الحقيقية القوية الواضحة الناشئة من المنعمية أو من الخالقية، هذه المولوية وهذا حق الطاعة في أعلى صوره، في أعلى صوره يشمل حتى التكاليف المحتملة. هذا اللي أنا أقوله. أنتوا إن أنا كنت ترفض هذه، أنا كنت ترفض، مو تروح إلى هذه الطريقة، إلى هذه الطريقة وتقول هذا ظلم من المولى على عبده وبالتالي هو قبيح. بالعكس أنا سويت في شيء آخر، قلت هذا سلب لحق المولى عندما خالف تكاليفه، لأن حق طاعته واسع، هو سلب لحق المولى، فإذا كان سلبا فهو قبيح، إذن هو ظلم لأنه سلب قبيح لحق المولى. هذا جواب المصنف رحمة الله عليه. هذا الجواب كالأجوبة السابقة، فقط يريد أن يرد على الأعلام يقولهم هذا مو برهان، هذا برهانكم مو صحيح. أما يثبت ما أقوله؟ لا، ذاك شيء آخر. كون نروح خطوة أخرى نسأل: هل هناك حق طاعة للمولى على عبيده في التكاليف المحتملة أو لا؟ مولانا عز وجل مقصود، هل هناك حق طاعة لمولانا؟ أما الموالي العرفيين مثل الأب وابنه، مثل الموالي مثل المولى والعبد في الأزمنة الغابرة، زين، مثل المولوية الثابتة لرب العمل على أجيره، هناك مولوية بنحو ما. بعد هاي المولوية مرتبطة بالجعل والعقلاء. أما مولانا عز وجل صاحب المولوية الحقيقية الواضحة القوية المبنية على أسس حقيقية وفي أعلى وفي أشد مراتب المولوية، حينئذ هل تثبت أو لا تثبت في الموارد التكاليف المحتملة؟ ذاك كلام آخر، ذاك أمر وجداني. أما نفس هذا البرهان فليس ببرهان، هذا البرهان متام. هذا اللي يقوله المصنف رحمة الله عليه. إحنا طبقنا، إذا ما عندكم شيء أطبق، قال إحنا طبقنا الثالث، وصلنا إلى والتحقيق. الخلاصة الإصفهاني قال معاقبة العبيد على معاقبة المكلفين على التكاليف المحتملة ظلم فهو قبيح. احنا هذا اشكالنا عليه، طبقت عنوان الظلم فاستنتجت القبح. كلا ولا ليس الامر كذلك، لابد ان ترجع الى مرحلة سابقة. اسأل هذا السؤال، هل هناك حق للمولى على عبيده في امتثال التكاليف المحتملة او لا؟ ذاك اكون اتجاوب عنا، فان اجبنا هناك النعم، اذا هذا ليس بقبيح ولا هو ظلم. اذا قلنا لا يوجد حق، اذا العقوبة قبيحة وظلمون. والتحقيق أن ادعاء كوني حكم العقل بقبح الظلم، أن ادعاء كوني حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس، هو الأساس. أن ادعاء كون حكم العقل هو الأساس، أن الدعاء اسم أن الأساس خبرها،
هذا بالنسبة
حكم
باطل.
هذا الادعاء باطل،
العقل
باطل
هذا. أولى من هذا الادعاء لازم يكون ثابت، يعني مثبت هذا العقل.
نعم،
يعني هالكلمة اللي جيتها أنت هي صحيحة.
جزاك الله خير، مرحبا بناصر سيد الشهيد رحمه. أن الدعاء هذا كون حكمي، هذا حكم المضاف إليه هو اسم كون في الحقيقة، وبقبح هذا خبر كون. أن الدعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموما، وأنها كلها تطبيقات له، وإن كان هو المشهور، إلا أنه لا محل. شوفوا لاحظوا يا إخوان، أن الدعاء لا محصل له، عفوا، أن الدعاء كون حكم العقل حكم اسم أن الأساس راح يصير خبرها، وجواب أن لا، أن إلا أنه لا محصل له. أن الدعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس، هذا اللي قاله الإصفهاني رحمه الله. قال وين ما تلقى حكم عقلي قبيح قبيح قبيح، هذا مرجعه إلى قبح الظلم، حكم العقل بقبح الظلم. هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموما، وأنها يعني وأن أحكام العقل العملي بقبح الكذب والخيانة وضرب اليتيم وقطع الرحم، وأنها كلها تطبيقات له، تطبيقات لهذا الحكم بقبح الظلم. هذا الادعاء وإن كان هو المشهور والمتداول في كلماته وكلمات غيره من المحققين، إلا أنه لا محصل لهذا الادعاء، لا دليل عليه ولا معنى له، ليس صحيحا لا معنى له. لماذا؟ لأننا جيت تقول أصلا ماكو شي حكم أولي أساسي اسمه قبح الظلم والباقي تطبيقات إلى، بالعكس الأحكام الأصلية للعقل هي تلك المفردات، قبح الكذب، قبح الخيانة، قبح ضرب اليتيم. بعدين إحنا نجي ننتزع من هذه المجموعة قاعدة كبرى تنطبق عليها جميعا، هو أن الظلم قبيح. هكذا لأننا إذا حللنا كيف نثبت من تحليل قبح الظلم، لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، هذا معنى الظلم. سلب الغير حقه، سلب ذي الحق حقه. خب وهذا يعني أنه أكو حق لذاك الشخص أنا أسلبه في مرتبة سابقة، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة، فجاء آخر وسلب هذا الحق من صاحبه. خب ثبوت هذا الحق من هو الذي يحكم به؟ العقل العملي. العقل يقول هنا أكو حق وهناك ماكو حق، وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي. حينئذ نطبقه على مقامنا. إذا تقول أنه هذا عقوبة الشاكي قبيحة، يعني
يا حق غير هذا يا عمي.
بلا بيان، لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه، ليس لأجل ذلك. لا لأجل أن التكليف الحقيقي لا بيان عليه، قبح العقاب هنا في المقام ليس مناطه الحقيقي عدم وجود البيان على التكليف الحقيقي، بل لعدم وجود تكليف حقيقي أصلا، فيقبح العقاب بلا بيان. ليس لأن التكليف الحقيقي موجود ولكن لا بيان عليه، وإنما لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه، بل لأنه لا ثبوت للتكليف الحقيقي عند عدم الوصول، عند عدم البيان، عند عدم القطع. ويرد عليه أولا أن حق الطاعة، الآن نلتزم بوجود تكليف حقيقي وإنشائي، تعال معي، حق الطاعة يكفي أو لا يكفي لإدخال هذا المكلف في التكليف الحقيقي، في دائرة التكليف الحقيقي، إن حق الطاعة إن كان شاملا للتكاليف المحتملة، يعني الواصلة بالوصول الاحتمالي، يعني المحتملة، وهو الذي يقول به المصنف إن حق الطاعة إن شمل التكاليف المحتملة فباعثية التكليف ومحركية التكليف المحتمل، يعني فباعثية التكليف ومحركية التكليف، هذه الباعثية المولوية مولويا مع الشك معقولة أيضا. إذا قلنا التكليف المحتمل داخل في نطاق حق الطاعة، حق الطاعة يجب على المكلف أن يطيع، يجب على المكلف أن يطيع سيده حتى في التكاليف المحتملة، إذن كل تكليف سوف يكون محركا من قبل المولى، محركا مولويا بسبب ارتباطه بالمولى للمكلف، محركا له للمكلف، يحركه، هذا يكفي، هذا يكفي في تحريكه، ما دام يحتمله هذا يكفي في تحريكه، وذلك لأنه لأن الشك يحقق موضوع حق الطاعة، بل حق الطاعة هذا موضوعه، كل تكليف انكشف إليك، انكشف لك بالاحتمال بالشك بالظن بالقطعي فيجب عليك امتثاله، فإذا شككت تحقق موضوع حق الطاعة. بل هنا إذا بنينا على أن التكليف المحتمل داخل في نطاق حق الطاعة فحينئذ تحقق موضوعه بأدنى احتمال، وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة، قولوا يا بحق الطاعة مو شامل، خب حينئذ بل النتيجة، فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب العبد، أن يعاقب على مخالفتها تلك التكاليف المحتملة المشكوكة، لأنه ليس مولى بلحاظها، مولويته لا تشمل التكليف المشكوك، إذن هو ليس مولى، يعني لا تجب طاعته فيها، بلا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيلات، والروح نقول ماكو تكليف واقعي هنا، ماكو تكليف حقيقي. وهكذا نجد مرة أخرى أن روح البحث يجب أن يتجه، أن تتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة. فإذا كلها نريد الرد البراهين، ونرجع نقول أن حق الطاعة هو المقياس، حددوا مقدار ودائرة حق الطاعة عامة لو ضيقة. والحمد لله رب العالمين.